إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يبارك في هذا الجمع في هذا المسجد في قرية رمادة، وفق الله أهلها لما يحبه ويرضاه وبارك فيهم. أما بعد، فحديثنا كما سمعتم هو آية من كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله فأخرج الله عز وجل به أقواما من الظلمات إلى النور، وبصرهم في هذه الحياة بأن يعملوا ما يرضي ربهم تبارك وتعالى، ويتجنبوا ما يسخطه سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحمد الله عز وجل على نعمة هذا الكتاب، وعلى نعمة رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، أفضل البشر وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والواجب علينا نحو هذا الكتاب العظيم وهذه النعمة العظيمة أن نحمد الله عز وجل دائما ونشكره. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعطي هذا الكتاب حقه، فنؤمن به حق الإيمان، فإنا مأمورون بالإيمان بكتب الله جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأعظم الكتب وأشرفها هذا القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حروفه ومعانيه وكلها كلام الله حقيقة تكلم بها سبحانه وتعالى، ونزل بها شريف الملائكة جبريل عليه السلام، فبلغ آيات هذا الكتاب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. نزل عليه في 23 سنة، تنزل الآية وتنزل الآيات وتنزل السورة والسور حتى أكمله الله عز وجل، وتكفل الله بحفظه، فلم يزد فيه ولم ينقص منه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما استطاع أحد من البشر لا من الجن ولا من الإنس، لا من الأولين ولا من الآخرين، لم يستطع أحد أن يحرف في القرآن شيئا. وإذا أراد التحريف قيض الله عز وجل له من يقف ضده ويبين فجوره ويرد كيده في نحره، مصداقا لهذه الآية الكريمة: ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فنؤمن بهذا الكتاب ونتلوه حق تلاوته، نتلوه مع التدبر والتأمل لآياته والعمل بما فيها. هذا هو شأن المؤمن، مغتبط بهذا الكتاب العزيز، شاكر لربه على هذه النعمة العظيمة، تال لهذا الكتاب، تجده حال مرتحل، كلما ختمه رجع مرة أخرى، وهكذا طيلة حياته، يجعل لتلاوته وقتا من أغلى الأوقات عنده، فينظم وقته ويجعل من وقته يتلو فيه كتاب ربه متأملا متدبرا راجيا فضل الله وإحسانه. وما أعظم الأجور لمن تلا هذا الكتاب العظيم، فتلاوة حرف واحد منه بعشر حسنات تكتب في ميزان الحسنات. فكلما أكثر المرء محتسبا الأجر عند الله عز وجل، كلما أعظم الله له الأجر. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نهتم بتلاوة كتاب ربنا، وألا تشغلنا عنه الشواغل، بل يجب أن تجعل له وقتا غاليا من الليل ومن النهار تتلو فيه كتاب ربك، متأسيا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لعظمة القرآن كان جبريل عليه السلام ينزل بأمر من ربه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وهكذا أخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أخذوا من نبيهم هذا الاهتمام فغرسوه في نفوسهم وفي نفوس أولادهم وفي التابعين لهم بإحسان، فكان لهم شأن مع القرآن. نعم، منهم من يختمه في ليلة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، 114 سورة، ومنهم في 3 ليال، ومنهم في 5، ومنهم في 7، ومنهم في 10، ومنهم في 20، ومنهم من يختمه في الشهر مرة، كل يوم يأخذ جزءا منه، والقرآن 30 جزءا. فينبغي علينا أن نتأسى بأولئك الصفوة الأخيار، أصحاب النبي الكرام صلى الله على نبينا محمد وسلم، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. ينبغي لكل فرد منا أن يكون هذا اهتمامه. وأحث إخواني جميعا وكل من يسمع حث شبابنا بارك الله فيهم على ألا تشغلهم الشواغل والذهاب والمجيء واللعب، ألا يشغلهم ذلك عن قراءة كتاب ربهم وتلاوته، وألا يكون حظ الإنسان منا أن يقرأه دقائق معدودة في المسجد إذا دخل أو يوم الجمعة، لا بد أن الإنسان يهتم بذلك فيجعل له في بيته. قد حكى بعض الصحابة يقول: كنا نسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فنسمع دوي الصحابة بقراءة القرآن الكريم حتى نصل إلى المسجد، في بيوتهم يتلون كتاب الله. وإذا كانت التلاوة مع التدارس والتأمل والتفكر في آياته الكريمة فخير على خير. ما أعظم الأجر عندما يجلس جماعة في مكان ما، في بيت أحدهم، أو أعظم من ذلك أن يجلسوا في بيت من بيوت الله ويتذاكرون آية من آيات الله، يتدارسونها إما أمام معلم وشيخ لهم يعلمهم ما في هذه الآية من فوائد وأحكام، وإما أنهم يأخذوا من كتب أهل التفسير الذين مشوا على منهج السلف الصالح وأخذوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، فيتدارسون هذه الآية أو الآيتين أو الثلاث، وكلما ازداد العدد من الآيات كلما ازداد الأجر وعظمت الصدقة وكثرت الحسنات. فينبغي أيها الإخوة أن نذكر بهذا الأمر، يذكر بعضنا بعضا الأب أبناءه وبناته وإمام المسجد جماعته، والزميل يذكر زملائه، وهكذا. إذا حصل التذكير بالخير حصلت الموعظة وحصل الانتفاع، فذكر إن نفعت الذكرى. فأنصح نفسي وأوصيها ثم إخواني جميعا وشبابنا وفقهم الله ووفق الجميع لما يحب ويرضى، أن نستغل أوقاتنا التي أنعم الله بها علينا. ومن أعظم النعم نعمة الوقت، ومن أعظم النعم أن تستغله في طاعة الله، ومن طاعة الله أن تتدارس وتتذاكر مع إخوانك ومع أبنائك وبناتك وزملائك آية من كتاب الله أو أكثر من ذلك، أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك، أو يذكر بعضكم بعضا بما يجب أن نكون عليه من العمل بطاعة الله والبعد عن معاصي الله، ومن التزود بالتقوى في هذه الحياة، ومن النظر إلى اليوم الآخر وأنه قادم لا محالة، وأننا سنبعث نحشر ونساق إلى أرض المحشر، فنجازى على أعمالنا على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ونسأل الله أن يعفو عنا ويتكرم فهو العفو الكريم. هذه الآية آية عظيمة جامعة لأحكام عظيمة اقتبس منها أهل العلم، رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة، اقتبسوا واستفادوا فوائد. هذه الآية هي قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. نتذاكر في هذا المجلس الشريف، لأنه في بيت من بيوت الله، وما أفضل الجلوس في بيوت الله، أفضل المجالس وأحسن المجالس أن تجلس في بيت من بيوت الله تنتظر فريضة تؤديها كما أمرك الله، أو تجلس لمذاكرة علم. وما جلس قوم مجلسا يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. انظروا إلى هذه الفضائل، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله. آية عظيمة نتذاكرها في هذا المجلس المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأعظم الذكر وأفضل الذكر أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، أو تأخذ شيئا منه تتلوه، إما لنفسك وإما مع جماعة لك، حتى تعرفوا ما في هذه الآية أو الآيات من أحكام ومن فوائد، من أجل أن نعبد الله على بصيرة. هذا هو الهدف. ينبغي أن يكون الهدف أيها الإخوة من عبادتنا وطلبنا للعلم وجلوسنا في حلقاته وخروجنا من البيوت إلى مكان يدرس فيه العلم ويطلب فيه العلم، ينبغي أن يكون المقصد أن يكون أتعلم هذا الدين لأعبد الله على بصيرة. هذا واجبنا، الواجب على الإنسان، كل إنسان، أن يعبد ربه على بصيرة. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق طلب العلم والتفقه في الدين. وأعظم الوسائل للتفقه في الدين وطلب العلم أن تجلس في حلقات العلم، كما كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم يجلسون في حلقات العلم. وأول الحلقات التي كانوا يجلسون فيها جلوسهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتحلقون حوله ويجلسون ويسمعون، فيذكرهم، يعظهم، يفسر لهم، يوجه وينصح ويفتي، فصاروا علماء ونقلوا هذا الدين رضي الله عنهم، نقلوا هذا العلم، نقلوه إلى من بعدهم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ذاك فضلهم، نحن نحبهم ونثني عليهم وندعو لهم ونترضى عنهم، لأن الله أثنى عليهم، لأنهم حملوا هذه الشريعة الغراء من نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام ونبينا، نقلوا إلينا هذه الشريعة كما هي من غير زيادة ولا نقصان، أدوها كما سمعوها، كما النبي عليه الصلاة والسلام أدى شريعة الإسلام كما هي، كما أنزلت عليه من ربه عز وجل، كذلك أصحابه الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم، وهم العدول، وهم الفضلاء، وهم المؤمنون، وهم الصحابة، وهم لهم الفضل والمزية، بل هم أفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، بل يقول أهل العلم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل الأمم ينبغي أن نعرف فضلهم وينبغي أن نتأسى بهم. هكذا كان حالهم، حلقات حول نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما مات ما تركوا هذه الحلقات، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا هذه الحلقات، حلقات العلم، بل كان يجلس بعضهم لبعض، فكان بعضهم يقول لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، يتذاكرون حتى يجددوا الإيمان في قلوبهم فيزداد الإيمان. هكذا يجب أن نكون أيها الإخوة، نجلس في حلقات العلم لنجدد إيماننا، فكلما أكثر المرء من الطاعة كلما ازداد الإيمان عند العبد في قلبه وازداد النور له، فبالطاعة يزيد الإيمان كما أن بالمعصية ينقص الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يثبته في قلوبنا. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم، من الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفائدة الأولى أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات. توحيد الله أعظم أمر أمر الله عز وجل به العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأعظم حكم وأول حكم وأمر أمر الله به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا عليه وعلى الجميع من الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، كلهم يأمرون بالتوحيد، أمرهم الله عز وجل وهم مبلغون، وقد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم، ولم يمت نبي من الأنبياء إلا وقد بلغ رسالة ربه ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. وأفضل الأنبياء والمرسلين وأشرفهم وأنصحهم نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نهتم بعقيدة التوحيد، فنوحد الله عز وجل كما أمرنا ربنا وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص. نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو اعتقاد جازم في قلب المرء بأن الله رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله الذي خلقنا وأوجدنا وخلق كل مخلوق وأوجد كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق هذه الأفلاك وهذا الكون كله، ما رأينا منه وما لم نرى، فخلق الله عظيم لا نحيط به. الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وقدرة، فنؤمن بهذا النوع من التوحيد ولا مشارك لله فيه. لم يخلق مع الله تعالى أحد، لا ملك ولا جن من الجن ولا إنس من الإنس ولا أي مخلوق من الخلق مهما كبر، لا يشارك الله عز وجل في ربوبيته، فهو واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته لا شريك له. هذا نوع من أنواع التوحيد عظيم. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وذلك بأن يعتقد المرء اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه لا شريك له، فنفرده تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، قليلة أو كثيرة، نفرد ربنا بما أمرنا أن نعبده به سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنفرد الله عز وجل بالعبادات كلها ولا نشرك مع الله، ما نعبد أحدا من الخلق مهما على منزلته، مهما علت منزلته ومهما كان شأنه. أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نعبده بأي عبادة من العبادات. ولذلك لما أتى بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أتى البعض من أقطار الأرض فأراد أن يحيي النبي عليه الصلاة والسلام بتحية فانحنى له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت آمرا أحد أن كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لله والانحناء لله سبحانه وتعالى. إذا نعبد ربنا، نصلي له وحده، نزكي أموالنا ونبتغي وجهه، نذكر الله من أجل أن يرضى عنا، وهكذا كل عبادة من أقوال وأفعال كما عرفها ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا نشرك مع الله، نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. فمن تحقيق هذا التوحيد ألا نشرك مع الله. فلا ينفع أن تصلي لله عز وجل وحده ثم تذهب وتشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك. لا تشرك مع الله لا أكبر ولا أصغر، لا تسجد لقبر ولا تذبح لقبر، ولا تستغيث بميت، لا بنبي ولا بولي، ولا تذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب، لا تذهب إليهم فإن هذا من الشرك، ولن تنفعك صلاتك لأنك أتيت بنوع من أنواع الشرك. فلنتق الله أيها الإخوة ولنحذر الشرك كله، نوحد ربنا التوحيد الخالص، نحقق توحيد ربنا فنفرده بكل عبادة، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، ولا نشرك مع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكم في التوحيد من فضائل. والتوحيد الثالث والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. نؤمن نعتقد يعتقد المرء اعتقادا جازما بأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء ووصف نفسه بصفات عظيمة ووصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة نؤمن بها جميعا نؤمن بكل اسم وبكل صفة لله ثبتت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله ذلك وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد ربنا ومراد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لجلال الله وعظمته الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى فنؤمن بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى وأنها حق لله عز وجل لا نلحد فيها لا نحرف لا نعطل لا نكيف لا نمثل كما يقول أهل السنة والجماعة نؤمن بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وكماله دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا التوحيد فضل عظيم ومما ورد في فضله هذه الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم انظر حققوا التوحيد وما خلطوا توحيدهم بشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن في الدنيا وأمن في الدار الآخرة وأعظم هداية لهم أن الله يورثهم جنات عدن يدلهم عليها يهديهم إليها فيأتون إلى منازلهم يأتي هؤلاء الموحدون إلى منازلهم كما يأتي المرء في هذه الحياة إلى منزله يدله أرشده الله إليه وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين آمنوا بالله عز وجل بأنواع التوحيد التي سبق ذكر شيء باختصار عنها وآمنوا بالملائكة الكرام وأنهم خلق من خلق الله عظيم من عالم الغيب وآمنوا بكتب الله المنزلة وآمنوا برسل الله المرسلة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره بل وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به وهذه الأمور التي يجب الإيمان بها محلها الكتاب والسنة وطريقها ماذا؟ العلم الشرعي طريقها طلب العلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك حتى تكون داخلا في هذه الآية الكريمة فتؤمن حق الإيمان فتستحق هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية الكريمة ومن الأحاديث في فضل التوحيد حديث عبادة بن الصامت من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل التوحيد وفضل العقيدة الصحيحة وفضل الإيمان بالله وعدم الشرك به عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. حديث شريف، حديث يدل على عظمة التوحيد وفضل التوحيد وأهمية التوحيد، وأنه ينبغي على الأمة أن تحرص عليه وأن تجعله في المقدمة وأن تهتم به على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، لا بد من تعلم التوحيد، ولا يكفي تعلمه مرة واحدة. التوفيق بيد الله عز وجل، والهداية بيد الله، لكن من الأسباب التي ينبغي علينا أن نعملها أن نتعلم. وأعظم العلم توحيد الله، علم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي تركنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهي ولله الحمد موجودة بيننا. القرآن محفوظ والسنة محفوظة كذلك، والعقيدة فيهما نقلها الأكابر الأفاضل الأجلاء العلماء العدول جيلا بعد جيل. ينبغي علينا أن نتعلم هذا العلم، وبدورنا أن ننقله إلى من بعدنا. ينبغي على كل فرد منا أن ينقل هذا الدين العظيم، وخاصة هذه العقيدة الصحيحة، أن ينقله إلى من بعده، ويعلمه إلى من يستطيع تعليمه بقدر المستطاع. هكذا نحمل الدين كما حمله الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم، فنفوز بالأجر العظيم في حمل العلم ونشر العلم، وما أعظم الأجور في نشر العلم وفي بيانه للناس. أعظم بركة في الإنسان إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل مبارك، أن تجده يعلم التوحيد، يعلم الناس الخير والطاعة. هذا رجل مبارك، كما قال الله عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. كلما نزل هذا المبارك يكتنس الفرصة، إذا دعت الحاجة يبين عقيدة التوحيد، يحذر الناس من الشرك، يبين لهم فضل التوحيد، وأن التوحيد أساس قبول الأعمال. لا يقبل عمل إلا بتوحيد الله الخالص، لا تقبل صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا ذكر إلا إذا كانت العقيدة صحيحة والأساس سليما. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لم يستفيدوا منه شيئا، لأن العقيدة فاسدة عندهم. كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور، كانوا يعتقدون في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون دون الله، كانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات الله وأن عزير ابن الله وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة الفاسدة. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، نبرأ من هذه المعتقدات الفاسدة، ونؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. فنوحد ربنا التوحيد الخالص، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، نحذر. ويا أيها الإخوة، إن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك إنما يكون بالتعلم. تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك. لماذا أتعلم الشرك؟ حتى لا أقع فيه، حتى أحذره وأجتنبه، لأني ربما أقع يوما من الأيام في نوع من أنواع الشرك وأنا لا أعلم بأنه شرك. وما أكثر الفتن في هذا الزمن، وتأتي منها في هذه الوسائل بعض القنوات وبعض الوسائل، وسائل الاتصال، تجدها تبث الشرك بالله والكفر بالله عز وجل. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم من الكبير والصغير والشاب والشيبة والذكر والأنثى. ينبغي أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي يا أيها الأخوة. أنصح نفسي أولا بذلك، وأنصح كل من يسمع أن نتحصن بديننا وعقيدتنا، فهي رأس المال، هو الذي إذا نجا نجوت، إذا سلمت العقيدة نجوت في الدنيا وفي الدار الآخرة. فادعوا ربكم أن يثبت الإيمان في قلوبكم، وأن يحقق التوحيد في قلوبكم، وأن يعيذكم من الشرك بالله. فقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أولا أدلكم على دعاء يذهب الله عز وجل عنكم ذلك؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي رواية: وأستغفرك لما تعلم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة، علامة من علامات الساعة الكبرى، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك خطير أيها الأخوة، أعظم طريق يسلكها الشيطان ليغوي بها الإنسان، يسلك طريق أن يجعلك مشركا بالله عز وجل. لذلك لا بد من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه بأن يثبت قلبك على دينه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الفائدة الثانية: الأمن مطلب ضروري في هذه الحياة، لا يستغني عنه أحد من الخلق. كل بني الإنسان وكل المخلوقات حتى الطيور والدواب تحتاج إلى أمن، وبدون الأمن حتى لو كثرت الأموال وكثرت الحضارة وكثر من الخير، لا يوجد أمن لا تعنها الحياة، لا تكون سعيدا في حياتك. إذن الأمن مطلب ضروري، والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشرب. ولذا قدمه إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه عندما دعا ربه، ماذا قال؟ قال فيما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. انظر، قال اجعل هذا بلدا آمنا، هذا الطلب الأول، ثم قال وارزق أهله من الثمرات. طلب الرزق بعد طلب ماذا؟ الأمن، دلالة على أهمية الأمن في الحياة. الناس بالأمن تعيش سعداء، تقام الحدود وتعمر المساجد ويزور الناس بعضهم بعضا ويتنقل في حياتهم ومعيشتهم واقتصادهم وأسواقهم، يسافرون ليلا ونهارا، يجوبون الأقطار وهم آمنون على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى اقتصادهم. أمن عظيم، نعمة كبرى، بل هي النعمة الكبرى بعد نعمة الإسلام. أعظم النعم وأجلها على الإطلاق أن أنعم الله علينا بدين الإسلام، فرضيه لنا دينا وأمرنا باتباعه، فيجب علينا اتباعه والثبات عليه والفكر فيه.
وأعظم نعمة بعده أن ينعم الله عز وجل على عباده بنعمة الأمن. أيها الإخوة، نحن ولله الحمد في هذا البلد نعيش في أمن وأمان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما يقوم به ولاة أمرنا وفقهم الله من تطبيق حكم الله وشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. دي نعمة يجب أن نتذكرها وأن نذكر بها أبناءنا وبناتنا وإخواننا، كثيرا من يغفل عن هذه. يجب أن نتذكر نعم الله علينا وأن نتحدث بها في المجالس وفي الدروس وفي المحاضرات وفي خطب الجمع، فنذكر غيرنا من أن يشكر الله عز وجل على ذلك، ثم يعرف الفضل لأهله. نحن في هذا البلد أكرمنا الله بولاة أمر مسلمون يقيمون شعائر الإسلام، وانظروا إلى شعائر الإسلام ظاهرة في بلادنا والحمد لله. هذه الصلوات يرفع أذانها، وذاك الحجيج يأتون إلى الحج وإلى المناسك، تغمرهم رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، ثم السكينة والأمن والأمان الذي يعيشونه بفضل الله، ثم بما توفر به هذه الدولة وتوفره من وسائل حفظ الأمن واستتبابه. فاستتب الأمن ولله الحمد بيننا، علينا أن نحافظ عليه، نتمسك به، نعتصم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع لولاة أمرنا كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. علينا أن نكون يدا واحدة ضد أعدائنا الذين يريدون الفتك بنا، وهم يتربصون بنا ليلا ونهارا، يرون ما نحن فيه من النعم فلا يحبون ذلك لنا، يريدون أن ينتشلونا من هذه النعم ويغرقونا في بحر الجوع والظما والعري والفقر والمرض، ولكن لا يستطيعون بعون الله تعالى، لا يستطيعون ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وهذه الدولة بفضل الله عز وجل قائمة بشرع الله ومحكمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نشعر بذلك وندعو لهم بالتوفيق والتسديد، ونتعاون معهم على البر والتقوى كما أمرنا الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ونحذر من سلوك الخوارج الذين يتكلمون في ولي الأمر في المجالس وفي الخطب وفي وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال، يقدحون في الوالي ويسبونه ويذمونه، بل وربما يكفرونه. هؤلاء ما عرفوا نصوص الكتاب والسنة. نحن ولله الحمد أهل علم بنصوص الكتاب والسنة في هذا البلد المبارك. إذا أشكل عليك شيء فارجع إلى أهل العلم، هناك مرجعية عندنا ولله الحمد، قد جعلهم ولي الأمر نرجع إليهم، نسألهم عما يشكل علينا في أي مسألة من المسائل، هم فاتحون لنا الأبواب، وولاة أمرنا مفتوحة أبوابهم كذلك. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ويجب أن نتذكر هذه النعمة دائما وأبدا، وأن نذكر بها غيرنا في كل وقت وفي كل حين. لا أطيل، الفائدة الثالثة وأختم بها كلامنا، التحذير من الظلم. والظلم ثلاثة أنواع أيها الأخوة. ظلم سبق الحديث عنه وهو الشرك بالله. سمعتم الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم في الآية؟ شرك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأوصى أصحابه ووجههم بقوله: ألم تسمعوا للرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سمى الشرك ماذا؟ ظلما. وسمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، الله هو المستحق للعبادة. عندما تشرك بالله وضعت العبادة في غير موضعها، وضعتها لمخلوق، فأنزلت العبادة لمخلوق وهي ومن يستحقها؟ الخالق، الله وحده دون سواه. هذا أعظم الظلم، ينبغي الحذر منه، وقد سبق شيء من 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 التذكير به. ثانيا، النوع الثاني من الظلم ظلم النفس فيما بينك وبين الله، بأن تترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله، أو تقع في محرم حرمه الله عز وجل عليك. ظلمت نفسك، ظلمت نفسك بهذا. وهذا الظلم أخف أنواع الظلم، مهما كبر فالوسيلة من التخلص به التوبة النصوح، تقلع من الذنب، تندم على ما سبق، تعزم على أن تطيع ربك في مستقبل حياتك. كم؟ 3 شروط. تندم على ما سبق، تقلع من هذا الذنب وتتركه مخلصا لله ليس لأمر آخر من أمور الدنيا، عازما على أن تكون مطيعا لربك فيما أمرك به وأمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا ذلكم الظالم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون إلى الله، إرشاد وتوجيه حتى لا يأس الناس، حتى لا يغنط الناس من رحمة الله، رحمة الله واسعة، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. النوع الثالث ظلم يقع بين العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير، ظلم تظلمه في نفسه بسفك دمه، أو الاعتداء عليه، أو في عرضه تغتابه تبهته، أو تأخذ مالا من ماله بغير طيبة من نفسه، ظلما وعدوانا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر، جمع الناس وناداهم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نداء عظيم. وفي آخر خطبة قال: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا البلاغ وصلنا إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله. الظلم يا أيها الإخوة للناس خطير ولو شيئا يسيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني يجعل الله عز وجل في رقبته يوم القيامة من تلك الأرض من 7 أراضين من أعلاها إلى أسفلها. وهل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك. دلالة على شناعة الظلم. فيا أيها الإخوة، نحذر الاعتداء في الأراضي، نحذر الاعتداء على الأموال ولو قضيبا من أراك، ستدفعه لصاحبك، سيأخذه منك يوم القيامة إذا أخذته بغير طيبة من نفسه، ظلما وعدوانا. بالحسنات والسيئات،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية لولده، فليحذر الآباء وتحذر الأمهات من الدعاء على الأولاد وقت الغضب خاصة، ودعوة المسافر حتى يرجع. دعوات مستجابات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلف. حتى الدواب، حتى البهائم، وحتى الطيور لا يجوز تعذيبها وظلمها. في الحديث الثابت: عذبت امرأة في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله بالنار، ظلمتها. فالظلم أيها الإخوة عاقبة وخيمة، ينبغي الحذر منه أشد الحذر. ومن صور الظلم يا إخوة ظلم الأولاد. يظلم الإنسان رغم أنه يحبه، وأغلى شيء عنده الولد، إلا أنك تجد عند بعض الآباء وبعض الأمهات ظلما لأولاده. والله من أعظم الظلم عدم التربية السليمة، عدم التوجيه السليم، عدم السؤال عنه عندما يخرج. لابد من الحرص والتربية السليمة يا إخوة منا جميعا. نعم علينا أيها الإخوة أن نربي أولادنا وأن نعدل فيهم العدل المطلوب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصور الظلم ظلم الزوجات، يظلم الإنسان هذه الأسيرة في بيتك، أخذتها بكلمة الله بالعقد الشرعي، يجب أن توفي بهذا العقد، إما معاشرة بالمعروف وإحسان بالقول والعمل، وإما تسريح بإحسان، هذا الواجب. أما تظلمها لأنها ضعيفة لا تستطيع الشكاية وهو في الخصام غير مبين، كما أخبر الله أن النساء ما تستطيع الخصام، مهما أوتيت ما تستطيع أن تقوم مقام الرجل إلا ما ندر. فلنحذر ظلم الزوجات، ولنؤدي الحقوق لزوجاتنا، ولنجتهد في ذلك. وإذا لم تستطع فعليك بالتسريح. إذا لم تصبر ورأيت نفسك أنك تظلمها ولا تستطيع ترك هذا الظلم فسرحها واتق الله في ذلك. ومن صور الظلم عدم قسمة الميراث يا إخوة في الأموال. يموت الميت في كثير من مقاطعتنا، ويتساهل الورثة بالقسمة، فيموت من الورثة من يموت ولم يأخذ حقه، ويحتاج منهم من يحتاج، ويفتقر ولا يستطيع الوصول إلى حقه. خاصة النساء يا إخوة نظلمهن كثيرا، ما نعطيها حقها. لماذا؟ والله قد أعطاها حقها في كتابه الكريم، وأعطى حق الورثة كلهم، وتولى القسمة بنفسه سبحانه وتعالى. وقرأوا آيات الميراث في سورة النساء، تولى القسمة بنفسه. يجب على الأهل الورثة إذا مات ميتهم مباشرة أن يقسموا التركة، وإذا لم يستطيعوا ولم يعرفوا يذهبوا إلى أهل العلم والمعرفة، والمحاكم الشرعية عندنا مفتوحة ولله الحمد. تذهب إليهم وتقول لهم: هذا إرث أبي أو أخي أو أمي أو زوجتي أو ما شكل ذلك، ويقسم التركة كما أمر الله عز وجل بها. وأعظم يا إخوة، أعظم ما تذكر به هذا الظالم، تذكره بالله عز وجل وباليوم الآخر، تقول له: اتق الله، هذه الدنيا فانية، هؤلاء لهم حقوق، اتق الله وأعط الناس حقوقهم، لا تظلمهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في شيء من أحوالهم. ما أعظم
الحياة الطيبة عندما يخرج الإنسان وهو سليم من ظلم العباد. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لكل من ظلمناه وأسأنا إليه من عباد الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا، وأن يكون سببا في مغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا ورفعة درجاتنا وفي ذكره لنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لطاعته ورضاه، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد. ونحمد الله عز وجل أنهم يسهران ومعهما أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى فيما يصلح شأن العباد والبلاد في هذه البلاد، والحمد لله. زادهم الله من فضله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزم، وأسأل الله أن يكبت عدونا وأن يرد كيدهم في نحورهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك فيكم أيها الإخوة، واعذروني على الإطالة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأسأله تعالى أن ينعم علي وعليكم بنعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها والحديث عنها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يبارك في هذا الجمع في هذا المسجد في قرية رمادة، وفق الله أهلها لما يحبه ويرضاه وبارك فيهم. أما بعد، فحديثنا كما سمعتم هو آية من كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله فأخرج الله عز وجل به أقواما من الظلمات إلى النور، وبصرهم في هذه الحياة بأن يعملوا ما يرضي ربهم تبارك وتعالى، ويتجنبوا ما يسخطه سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحمد الله عز وجل على نعمة هذا الكتاب، وعلى نعمة رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، أفضل البشر وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والواجب علينا نحو هذا الكتاب العظيم وهذه النعمة العظيمة أن نحمد الله عز وجل دائما ونشكره ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعطي هذا الكتاب حقه فنؤمن به حق الإيمان، فإنا مأمورون بالإيمان بكتب الله جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأعظم الكتب وأشرفها هذا القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حروفه ومعانيه وكلها كلام الله حقيقة تكلم بها سبحانه وتعالى، ونزل بها شريف الملائكة جبريل عليه السلام فبلغ آيات هذا الكتاب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. نزل عليه في 23 سنة تنزل الآية وتنزل الآيات وتنزل السورة والسور حتى أكمله الله عز وجل وتكفل الله بحفظه، فلم يزد فيه ولم ينقص منه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما استطاع أحد من البشر، لا من الجن ولا من الإنس، لا من الأولين ولا من الآخرين، لم يستطع أحد أن يحرف في القرآن شيئا، وإذا أراد التحريف قيض الله عز وجل له من يقف ضده ويبين فجوره ويرد كيده في نحره، مصداقا لهذه الآية الكريمة: ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فنؤمن بهذا الكتاب ونتلوه حق تلاوته، نتلوه مع التدبر والتأمل لآياته والعمل بما فيها. هذا هو شأن المؤمن، مغتبط بهذا الكتاب العزيز، شاكر لربه على هذه النعمة العظيمة، تال لهذا الكتاب، تجده حال مرتحل، كلما ختمه رجع مرة أخرى، وهكذا طيلة حياته، يجعل لتلاوته وقتا من أغلى الأوقات عنده، فينظم وقته ويجعل من وقته يتلو فيه كتاب ربه متأملا متدبرا راجيا فضل الله وإحسانه. وما أعظم الأجور لمن تلا هذا الكتاب العظيم، فتلاوة حرف واحد منه بعشر حسنات تكتب في ميزان الحسنات. فكلما أكثر المرء محتسبا الأجر عند الله عز وجل، كلما أعظم الله له الأجر. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نهتم بتلاوة كتاب ربنا، وألا تشغلنا عنه الشواغل، بل يجب أن تجعل له وقتا غاليا من الليل ومن النهار، تتلو فيه كتاب ربك متأسيا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لعظمة القرآن كان جبريل عليه السلام ينزل بأمر من ربه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وهكذا أخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أخذوا من نبيهم هذا الاهتمام فغرسوه في نفوسهم وفي نفوس أولادهم وفي التابعين لهم بإحسان، فكان لهم شأن مع القرآن. نعم، منهم من يختمه في ليلة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، 114 سورة، ومنهم في 3 ليال، ومنهم في 5، ومنهم في 7، ومنهم في 10، ومنهم في 20، ومنهم من يختمه في الشهر مرة، كل يوم يأخذ جزءا منه، والقرآن 30 جزءا. فينبغي علينا أن نتأسى بأولئك الصفو والأخيار أصحاب النبي الكرام صلى الله على نبينا محمد وسلم، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. ينبغي لكل فرد منا أن يكون هذا اهتمامه. وأحث إخواني جميعا وكل من يسمع، أحث شبابنا بارك الله فيهم على ألا تشغلهم الشواغل والذهاب والمجيء واللعب، ألا يشغلهم ذلك عن قراءة كتاب ربهم وتلاوته، وألا يكون حظ الإنسان منا أن يقرأه دقائق معدودة في المسجد إذا دخل أو يوم الجمعة. لا بد أن الإنسان يهتم بذلك، فيجعل له في بيته. قد حكى بعض الصحابة يقول: كنا نسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فنسمع دوي الصحابة بقراءة القرآن الكريم حتى نصل إلى المسجد، في بيوتهم يتلون كتاب الله. وإذا كانت التلاوة مع التدارس والتأمل والتفكر في آياته الكريمة فخير على خير. ما أعظم الأجر عندما يجلس جماعة في مكان ما، في بيت أحدهم، أو أعظم من ذلك أن يجلسوا في بيت من بيوت الله ويتذاكرون آية من آيات الله، يتدارسونها إما أمام معلم وشيخ لهم يعلمهم ما في هذه الآية من فوائد وأحكام، وإما أنهم يأخذوا من كتب أهل التفسير الذين مشوا على منهج السلف الصالح وأخذوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، فيتدارسون هذه الآية أو الآيتين أو الثلاث. وكلما ازداد العدد من الآيات كلما ازداد الأجر وعظمت الصدقة وكثرت الحسنات. فينبغي أيها الإخوة أن نذكر بهذا الأمر، يذكر بعضنا بعضا، الأب أبناءه وبناته، وإمام المسجد جماعته، والزميل يذكر زملائه، وهكذا. إذا حصل التذكير بالخير حصلت الموعظة،
وحصل الانتفاع، فذكر إن نفعت الذكرى. فأنصح نفسي وأوصيها ثم إخواني جميعا وشبابنا وفقهم الله ووفق الجميع لما يحب ويرضى، أن نستغل أوقاتنا التي أنعم الله بها علينا. ومن أعظم النعم نعمة الوقت، ومن أعظم النعم أن تستغله في طاعة الله، ومن طاعة الله أن تتدارس وتتذاكر مع إخوانك ومع أبنائك وبناتك وزملائك آية من كتاب الله أو أكثر من ذلك، أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك، أو يذكر بعضكم بعضا بما يجب أن نكون عليه من العمل بطاعة الله والبعد عن معاصي الله، ومن التزود بالتقوى في هذه الحياة، ومن النظر إلى اليوم الآخر وأنه قادم لا محالة، وأننا سنبعث نحشر ونساق إلى أرض المحشر، فنجازى على أعمالنا على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ونسأل الله أن يعفو عنا ويتكرم، فهو العفو الكريم. هذه الآية آية عظيمة جامعة لأحكام عظيمة اقتبس منها أهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة، اقتبسوا واستفادوا فوائد. هذه الآية هي قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. نتذاكر في هذا المجلس الشريف لأنه في بيت من بيوت الله، وما أفضل الجلوس في بيوت الله، أفضل المجالس وأحسن المجالس أن تجلس في بيت من بيوت الله تنتظر فريضة تؤديها كما أمرك الله، أو تجلس لمذاكرة علم. وما جلس قوم مجلسا يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى هذه الفضائل، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله. آية عظيمة نتذاكرها في هذا المجلس المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأعظم الذكر وأفضل الذكر أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، أو تأخذ شيئا منه تتلوه، إما لنفسك وإما مع جماعة لك، حتى تعرفوا ما في هذه الآية أو الآيات من أحكام ومن فوائد، من أجل أن نعبد الله على بصيرة. هذا هو الهدف. ينبغي أن يكون الهدف أيها الإخوة من عبادتنا وطلبنا للعلم وجلوسنا في حلقاته وخروجنا من البيوت إلى مكان يدرس فيه العلم ويطلب فيه العلم، ينبغي أن يكون المقصد أن يكون أتعلم هذا الدين لأعبد الله على بصيرة. هذا واجبنا. الواجب على الإنسان، كل إنسان، أن يعبد ربه على بصيرة، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق طلب العلم والتفقه في الدين. وأعظم الوسائل للتفقه في الدين وطلب العلم أن تجلس في حلقات العلم، كما كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم يجلسون في حلقات العلم. وأول الحلقات التي كانوا يجلسون فيها جلوسهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتحلقون حوله ويجلسون ويسمعون، فيذكرهم، يعظهم، يفسر لهم، يوجه وينصح ويفتي، فصاروا علماء ونقلوا هذا الدين رضي الله عنهم، نقلوا هذا العلم، نقلوه إلى من بعدهم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ذاك فضلهم، نحن نحبهم ونثني عليهم وندعو لهم ونترضى عنهم، لأن الله أثنى عليهم، لأنهم حملوا هذه الشريعة الغراء من نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام ونبينا، نقلوا إلينا هذه الشريعة كما هي من غير زيادة ولا نقصان، أدوها كما سمعوها، كما النبي عليه الصلاة والسلام أدى شريعة الإسلام كما هي، كما أنزلت عليه من ربه عز وجل، كذلك أصحابه الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم، وهم العدول، وهم الفضلاء، وهم المؤمنون، وهم الصحابة، وهم لهم الفضل والمزية، بل هم أفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، بل يقول أهل العلم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل الأمم. ينبغي أن نعرف فضلهم وينبغي أن نتأسى بهم. هكذا كان حالهم، حلقات حول نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما مات ما تركوا هذه الحلقات، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا هذه الحلقات، حلقات العلم، بل كان يجلس بعضهم لبعض، فكان بعضهم يقول لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، يتذاكرون حتى يجددوا الإيمان في قلوبهم فيزداد الإيمان. هكذا يجب أن نكون أيها الإخوة، نجلس في حلقات العلم لنجدد إيماننا، فكلما أكثر المرء من الطاعة كلما ازداد الإيمان عند العبد في قلبه وازداد النور له، فبالطاعة يزيد الإيمان كما أن بالمعصية ينقص الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يثبته في قلوبنا. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم، من الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفائدة الأولى أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات. توحيد الله أعظم أمر أمر الله عز وجل به العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأعظم حكم وأول حكم وأمر أمر الله به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا عليه وعلى الجميع من الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، كلهم يأمرون بالتوحيد، أمرهم الله عز وجل، وهم مبلغون وقد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم، ولم يمت نبي من الأنبياء إلا وقد بلغ رسالة ربه ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. وأفضل الأنبياء والمرسلين وأشرفهم وأنصحهم نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نهتم بعقيدة التوحيد، فنوحد الله عز وجل كما أمرنا ربنا وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص. نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو اعتقاد جازم في قلب المرء بأن الله رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله الذي خلقنا وأوجدنا وخلق كل مخلوق وأوجد كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق هذه الأفلاك وهذا الكون كله، ما رأينا منه وما لم نرى. فخلق الله عظيم لا نحيط به. الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وقدرة. فنؤمن بهذا النوع من التوحيد، ولا مشارك لله فيه. لم يخلق مع الله تعالى أحد، لا ملك ولا جن من الجن ولا إنس من الإنس ولا أي مخلوق من الخلق مهما كبر، لا يشارك الله عز وجل في ربوبيته، فهو واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته لا شريك له. هذا نوع من أنواع التوحيد عظيم. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وذلك بأن يعتقد المرء اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه لا شريك له، فنفرده تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، قليلة أو كثيرة، نفرد ربنا بما أمرنا أن نعبده به سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فنفرد الله عز وجل بالعبادات كلها، ولا نشرك مع الله، ما نعبد أحدا من الخلق مهما على منزلته، مهما علت منزلته ومهما كان شأنه. أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نعبده بأي عبادة من العبادات. ولذلك لما أتى بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أتى البعض من أقطار الأرض فأراد أن يحيي النبي عليه الصلاة والسلام بتحية فانحنى له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو كنت آمرا أحد أن كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لله والانحناء لله سبحانه وتعالى. إذا نعبد ربنا، نصلي له وحده، نزكي أموالنا ونبتغي وجهه، نذكر الله من أجل أن يرضى عنا، وهكذا كل عبادة من أقوال وأفعال كما عرفها ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا نشرك مع الله، نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، فمن تحقيق هذا التوحيد ألا نشرك مع الله. فلا ينفع أن تصلي لله عز وجل وحده ثم تذهب وتشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك. لا تشرك مع الله لا أكبر ولا أصغر، لا تسجد لقبر ولا تذبح لقبر، ولا تستغيث بميت لا بنبي ولا بولي، ولا تذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب، لا تذهب إليهم فإن هذا من الشرك، ولن تنفعك صلاتك لأنك أتيت بنوع من أنواع الشرك. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنحذر الشرك كله، نوحد ربنا التوحيد الخالص، نحقق توحيد ربنا فنفرده بكل عبادة، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، ولا نشرك مع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكم في التوحيد من فضائل. وتوحيد الثالث والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. نؤمن نعتقد يعتقد المرء اعتقادا جازما بأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء، ووصف نفسه بصفات عظيمة، ووصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة. نؤمن بها جميعا، نؤمن بكل اسم وبكل صفة لله ثبتت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله ذلك وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد ربنا ومراد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي لجلال الله وعظمته الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. فنؤمن بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، وأنها حق لله عز وجل، لا نلحد فيها، لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف، لا نمثل، كما يقول أهل السنة والجماعة. نؤمن بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وكماله، دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد فضل عظيم، ومما ورد في فضله هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. انظر، حققوا التوحيد وما خلطوا توحيدهم بشرك بالله، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم، صادق المصدوق. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا وأمن في الدار الآخرة. وأعظم هداية لهم أن الله يورثهم جنات عدن، يدلهم عليها، يهديهم إليها، فيأتون إلى منازلهم. يأتي هؤلاء الموحدون إلى منازلهم كما يأتي المرء في هذه الحياة إلى منزله، يدله، أرشده الله إليه. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، آمنوا بالله عز وجل بأنواع التوحيد التي سبق ذكر شيء باختصار عنها، وآمنوا بالملائكة الكرام وأنهم خلق من خلق الله عظيم من عالم الغيب، وآمنوا بكتب الله المنزلة، وآمنوا برسل الله المرسلة، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، بل وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. وهذه الأمور التي يجب الإيمان بها محلها الكتاب والسنة، وطريقها ماذا؟ العلم الشرعي. طريقها طلب العلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك، حتى تكون داخلا في هذه الآية الكريمة فتؤمن حق الإيمان، فتستحق هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية الكريمة. ومن الأحاديث في فضل التوحيد حديث عبادة بن الصامت، من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل التوحيد وفضل العقيدة الصحيحة وفضل الإيمان بالله وعدم الشرك به، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. حديث شريف، حديث يدل على عظمة التوحيد وفضل التوحيد وأهمية التوحيد، وأنه ينبغي على الأمة أن تحرص عليه وأن تجعله في المقدمة وأن تهتم به على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، لا بد من تعلم التوحيد، ولا يكفي تعلمه مرة واحدة، التوفيق بيد الله عز وجل والهداية بيد الله، لكن من الأسباب التي ينبغي علينا أن نعملها أن نتعلم. وأعظم العلم توحيد الله، علم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي تركنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهي ولله الحمد موجودة بيننا. القرآن محفوظ والسنة محفوظة كذلك، والعقيدة فيهما نقلها الأكابر الأفاضل الأجلاء العلماء العدول جيلا بعد جيل. ينبغي علينا أن نتعلم هذا العلم، وبدورنا أن ننقله إلى من بعدنا. ينبغي على كل فرد منا أن ينقل هذا الدين العظيم، وخاصة هذه العقيدة الصحيحة، أن ينقله إلى من بعده، ويعلمه إلى من يستطيع تعليمه بقدر المستطاع. هكذا نحمل الدين كما حمله الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم، فنفوز بالأجر العظيم في حمل العلم ونشر العلم، وما أعظم الأجور في نشر العلم وفي بيانه للناس. أعظم بركة في الإنسان إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل مبارك أن تجده يعلم التوحيد، يعلم الناس الخير والطاعة. هذا رجل مبارك، كما قال الله عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. كلما نزل هذا المبارك يكتنس الفرصة، إذا دعت الحاجة يبين عقيدة التوحيد يحذر الناس من الشرك، يبين لهم فضل التوحيد وأن التوحيد أساس قبول الأعمال. لا يقبل عمل إلا بتوحيد الله الخالص، لا تقبل صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا ذكر إلا إذا كانت العقيدة صحيحة والأساس سليما. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لم يستفيدوا منه شيئا، لأن العقيدة فاسدة عندهم. كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور، كانوا يعتقدون في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون دون الله، كانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات الله وأن عزير ابن الله وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة الفاسدة. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، نبرأ من هذه المعتقدات الفاسدة، ونؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. فنوحد ربنا التوحيد الخالص، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، نحذر. ويا أيها الإخوة، إن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك إنما يكون بالتعلم. تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك. لماذا أتعلم الشرك؟ حتى لا أقع فيه، حتى أحذره وأجتنبه، لأني ربما أقع يوما من الأيام في نوع من أنواع الشرك وأنا لا أعلم بأنه شرك. وما أكثر الفتن في هذا الزمن، وتأتي منها في هذه الوسائل بعض القنوات وبعض الوسائل، وسائل الاتصال، تجدها تبث الشرك بالله والكفر بالله عز وجل. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم من الكبير والصغير والشاب والشيبة وكل والذكر والأنثى. ينبغي أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي يا أيها الأخوة. أنصح نفسي أولا بذلك، وأنصح كل من يسمع أن نتحصن بديننا وعقيدتنا، فهي رأس المال، هو الذي إذا نجا نجوت، إذا سلمت العقيدة نجوت في الدنيا وفي الدار الآخرة. فادعوا ربكم أن يثبت الإيمان في قلوبكم، وأن يحقق التوحيد في قلوبكم، وأن يعيذكم من الشرك بالله. فقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أولا أدلكم على دعاء يذهب الله عز وجل عنه عنكم ذلك؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي رواية: وأستغفرك لما تعلم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة، علامة من علامات الساعة الكبرى، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك خطير أيها الأخوة، أعظم طريق يسلكها الشيطان ليغوي بها الإنسان، يسلك طريق أن يجعلك مشركا بالله عز وجل. لذلك لا بد من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه بأن يثبت قلبك على دينه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الفائدة الثانية: الأمن مطلب ضروري في هذه الحياة، لا يستغني عنه أحد من الخلق. كل بني الإنسان وكل المخلوقات حتى الطيور والدواب تحتاج إلى أمن، وبدون الأمن حتى لو كثرت الأموال وكثرت الحضارة وكثر من الخير، لا يوجد أمن لا تعنها الحياة، لا تكون سعيدا في حياتك. إذن الأمن مطلب ضروري، والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولذا قدمه إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه عندما دعا ربه، ماذا قال؟ قال فيما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. انظر، قال اجعل هذا بلدا آمنا، هذا الطلب الأول، ثم قال وارزق أهله من الثمرات. طلب الرزق بعد طلب ماذا؟ الأمن، دلالة على أهمية الأمن في الحياة. الناس بالأمن تعيش سعداء، تقام الحدود وتعمر المساجد ويزور الناس بعضهم بعضا ويتنقل في حياتهم ومعيشتهم واقتصادهم وأسواقهم، يسافرون ليلا ونهارا، يجوبون الأقطار وهم آمنون على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى اقتصادهم. أمن عظيم، نعمة كبرى، بل هي النعمة الكبرى بعد نعمة الإسلام. أعظم النعم وأجلها على الإطلاق أن أنعم الله علينا بدين الإسلام، فرضيه لنا دينا وأمرنا باتباعه، فيجب علينا اتباعه والثبات عليه والفكر به. وأعظم نعمة بعده أن ينعم الله عز وجل على عباده بنعمة الأمن. أيها الإخوة، نحن ولله الحمد في هذا البلد نعيش في أمن وأمان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما يقوم به ولاة أمرنا وفقهم الله من تطبيق حكم الله وشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. هذه نعمة يجب أن نتذكرها وأن نذكر بها أبناءنا وبناتنا وإخواننا، كثيرا من يغفل عن هذه. يجب أن نتذكر نعم الله علينا وأن نتحدث بها في المجالس وفي الدروس وفي المحاضرات وفي خطب الجمع، فنذكر غيرنا من أن يشكروا الله عز وجل على ذلك، ثم يعرف الفضل لأهله. نحن في هذا البلد أكرمنا الله بولاة أمر مسلمون يقيمون شعائر الإسلام، وانظروا إلى شعائر الإسلام ظاهرة في بلادنا والحمد لله. هذه الصلوات يرفع أذانها، وذاك الحجيج يأتون إلى الحج وإلى المناسك، تغمرهم رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، ثم السكينة والأمن والأمان الذي يعيشونه بفضل الله، ثم بما توفر به هذه الدولة وتوفره من وسائل لحفظ الأمن واستتبابه. فاستتب الأمن ولله الحمد بيننا، علينا أن نحافظ عليه، نتمسك به، نعتصم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع لولاة أمرنا كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. علينا أن نكون يدا واحدة ضد أعدائنا الذين يريدون الفتك بنا، وهم يتربصون بنا ليلا ونهارا، يرون ما نحن فيه من النعم فلا يحبون ذلك لنا، يريدون أن ينتشلونا من هذه النعم ويغرقونا في بحر الجوع والظما والعري والفقر والمرض، ولكن لا يستطيعون بعون الله تعالى، لا يستطيعون ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وهذه الدولة بفضل الله عز وجل قائمة بشرع الله، ومحكمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نشعر بذلك وندعو لهم بالتوفيق والتسديد، ونتعاون معهم على البر والتقوى كما أمرنا الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ونحذر من سلوك الخوارج الذين يتكلمون في ولي الأمر في المجالس وفي الخطب وفي وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال، يقدحون في الوالي ويسبونه ويذمونه، بل وربما يكفرونه. هؤلاء ما عرفوا نصوص الكتاب والسنة. نحن ولله الحمد أهل علم بنصوص الكتاب والسنة في هذا البلد المبارك. إذا أشكل عليك شيء فارجع إلى أهل العلم، هناك مرجعية عندنا ولله الحمد، قد جعلهم ولي الأمر نرجع إليهم، نسألهم عما يشكل علينا في أي مسألة من المسائل، هم فاتحون لنا الأبواب، وولاة أمرنا مفتوحة أبوابهم كذلك. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ويجب أن نتذكر هذه النعمة دائما وأبدا، وأن نذكر بها غيرنا في كل وقت وفي كل حين. لا أطيل، الفائدة الثالثة وأختم بها كلامنا، التحذير من الظلم. والظلم ثلاثة أنواع أيها الأخوة. ظلم سبق الحديث عنه وهو الشرك بالله. سمعتم الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم في الآية؟ شرك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأوصى أصحابه ووجههم بقوله: ألم تسمعوا للرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سمى الشرك ماذا؟ ظلما. وسمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. الله المستحق للعبادة، عندما تشرك بالله وضعت العبادة في غير موضعها، وضعتها لمخلوق، فأنزلت العبادة لمخلوق وهي ومن يستحقها؟ الخالق، الله وحده دون سواه. هذا أعظم الظلم، ينبغي الحذر منه، وقد سبق شيء من 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 التذكير به. ثانيا، النوع الثاني من الظلم، ظلم النفس فيما بينك وبين الله، بأن تترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله، أو تقع في محرم حرمه الله عز وجل عليك. ظلمت نفسك، ظلمت نفسك بهذا. وهذا الظلم أخف أنواع الظلم، مهما كبر فالوسيلة من التخلص به التوبة النصوح، تقلع من الذنب، تندم على ما سبق، تعزم على أن تطيع ربك في مستقبل حياتك. كم؟ ثلاثة شروط. تندم على ما سبق، تقلع من هذا الذنب وتتركه مخلصا لله ليس لأمر آخر من أمور الدنيا، عازما على أن تكون مطيعا لربك فيما أمرك به وأمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا ذلكم الظالم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون إلى الله. إرشاد وتوجيه حتى لا يأس الناس، حتى لا يغنط الناس من رحمة الله، رحمة الله واسعة، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. النوع الثالث، ظلم يقع بين العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير. ظلم تظلمه في نفسه بسفك دمه، أو الاعتداء عليه، أو في عرضه تغتابه تبهته، أو تأخذ مالا من ماله بغير طيبة من نفسه، ظلما وعدوانا. يقول الله تبارك وتعالى:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر، جمع الناس وناداهم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نداء عظيم. وفي آخر خطبة قال: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا البلاغ وصلنا إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله. الظلم يا أيها الإخوة للناس خطير ولو شيئا يسيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني يجعل الله عز وجل في رقبته يوم القيامة من تلك الأرض من 7 أراضين من أعلاها إلى أسفلها. وهل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك. دلالة على شناعة الظلم. فيا أيها الإخوة، نحذر الاعتداء في الأراضي، نحذر الاعتداء على الأموال ولو قضيبا من أراك، ستدفعه لصاحبك، سيأخذه منك يوم القيامة إذا أخذته بغير طيبة من نفسه ظلما وعدوانا، بالحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية لولده. فليحذر الآباء وتحذر الأمهات من الدعاء على الأولاد وقت الغضب خاصة، ودعوة المسافر حتى يرجع. دعوات مستجابات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلف. حتى الدواب، حتى البهائم، وحتى الطيور لا يجوز تعذيبها وظلمها. في الحديث الثابت: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله بالنار، ظلمتها. فالظلم أيها الإخوة عاقبة وخيمة، ينبغي الحذر منه أشد الحذر. ومن صور الظلم يا إخوة ظلم الأولاد. يظلم الإنسان رغم أنه يحبه وأغلى شيء عنده الولد، إلا أنك تجد عند بعض الآباء وبعض الأمهات ظلما لأولاده. والله من أعظم الظلم عدم التربية السليمة، عدم التوجيه السليم، عدم السؤال عنه عندما يخرج. لابد من الحرص والتربية السليمة يا إخوة منا جميعا. نعم علينا أيها الإخوة أن نربي أولادنا وأن نعدل فيهم العدل المطلوب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصور الظلم ظلم الزوجات. يظلم الإنسان هذه الأسيرة في بيتك، أخذتها بكلمة الله بالعقد الشرعي، يجب أن توفي بهذا العقد، إما معاشرة بالمعروف وإحسان بالقول والعمل، وإما تسريح بإحسان، هذا الواجب. أما تظلمها لأنها ضعيفة لا تستطيع الشكاية وهو في الخصام غير مبين، كما أخبر الله أن النساء ما تستطيع الخصام، مهما أوتيت ما تستطيع أن تقوم مقام الرجل إلا ما ندر. فلنحذر ظلم الزوجات، ولنؤدي الحقوق لزوجاتنا، ولنجتهد في ذلك، وإذا لم تستطع فعليك بالتشريع. إذا لم تصبر ورأيت نفسك أنك تظلمها ولا تستطيع ترك هذا الظلم فسرحها واتق الله في ذلك. ومن صور الظلم عدم قسمة الميراث يا إخوة في الأموال. يموت الميت في كثير من مقاطعتنا ويتساهل الورثة بالقسمة، فيموت من الورثة من يموت ولم يأخذ حقه، ويحتاج منهم من يحتاج، ويفتقر ولا يستطيع الوصول إلى حقه. خاصة النساء يا إخوة نظلمهن كثيرا، ما نعطيها حقها. لماذا؟ والله قد أعطاها حقها في كتابه الكريم، وأعطى حق الورثة كلهم وتولى القسمة بنفسه سبحانه وتعالى. وقرأوا آيات الميراث في سورة النساء، تولى القسمة بنفسه. يجب على الأهل الورثة إذا مات ميتهم مباشرة أن يقسموا التركة، وإذا لم يستطيعوا ولم يعرفوا يذهبوا إلى أهل العلم والمعرفة، والمحاكم الشرعية عندنا مفتوحة ولله الحمد. تذهب إليهم وتقول لهم هذا إرث أبي أو أخي أو أمي أو زوجتي أو ما شكل ذلك، ويقسم التركة كما أمر الله عز وجل بها. وأعظم يا إخوة، أعظم ما تذكر به هذا الظالم تذكر بالله عز وجل وباليوم الآخر، تقول له اتق الله، هذه الدنيا فانية، هؤلاء لهم حقوق، اتق الله وأعطي الناس حقوقهم، لا تظلمهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في شيء من أحوالهم. ما أعظم الحياة الطيبة عندما يخرج الإنسان وهو سليم من ظلم العباد. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لكل من ظلمناه وأسأنا إليه من عباد الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا، وأن يكون سببا في مغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا ورفعة درجاتنا وفي ذكره لنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لطاعته ورضاه، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد. ونحمد الله عز وجل أنهم يسهران ومعهما أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى فيما يصلح شأن العباد والبلاد في هذه البلاد، والحمد لله. زادهم الله من فضله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزم، وأسأل الله أن يكبت عدونا وأن يرد كيدهم في نحورهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك فيكم أيها الإخوة، واعذروني على الإطالة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأسأله تعالى أن ينعم علي وعليكم بنعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها والحديث عنها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.